السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فلا أخفى عليكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكذا لا يخفى عليكم قول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فعلامة خير بك يا عبد الله، وعلامة خير بك يا أمة الله، أن تكوني وأن تكون فقيها في دينك. هذا يدل على إرادة الله الخير بك. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلامة على فضل الله عليك. فربنا يقول: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن معاني الحكمة كما ذكرها العلماء وضع الشيء في نصابه الصحيح، أو السداد في القول والعمل، فتعمل العمل في محله الصحيح، تتكلم بالكلمة في محلها الصحيح. نحتاج الموقف إلى شدة اشتددت، إلى لين لينت، إلى عطاء أعطيت، إلى منع منعت، إلى عفو عفوت، إلى مؤاخذة أخذت. وهذا كله داخل ضمن الحكمة، والوارد في كتاب الله والوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لذلك. ولا يخفى عليكم أن الله تبارك وتعالى قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. فليس التعويل على كثرة العمل، إنما التعويل على حسن العمل وسلامة العمل وسداد العمل. نعم، هناك أمور يستحب الإكثار منها بلا تسريب عليك، وأيضا لها ضوابط أيضا، كالإكثار من ذكر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، واذكر ربك كثيرا، وسبح بالعشي والإبكار، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما كثيرا. أعمال استحب الإكثار منها والاستزادة منها، فلا ضير فيها أبدا، إلا أيضا إذا كانت ستؤثر على شيء آخر هو أهم وهو أعظم في موطن ما، وإلا فعلى العموم الذكر أفضل شيء، لا اختلاف في ذلك. فحسن العمل مطلب، وإتقان العمل مطلب، ووضع العمل في محله مطلب أيضا. يعني متى أعمل العمل؟ كيف أصنع أعمل هذا العمل؟ متى وكيف وأين؟ كل هذا مطلب. أنتم تعلمون أن التاجر يحسن التجارة، تاجر في التجارات الدنيوية يتقن التجارة، يدرس أحوال السوق ويعلم متى يشتري، وإذا اشترى يعلم متى يبيع، وإذا باع يبيع كم ويمسك عنده كم، يدرس أحوال السوق دراسة جيدة التاجر الماهر، ويسأل ويتابع حركة الأسواق ويتابع العمالة، يتقن العمل. وكذلك العابد لا بد أن يتقن عبادته، لما سمعتموه من الآية الكريمة: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. ذلك فإن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يكثر العمل، لكن ما طوعه رسول الله على ذلك، بل منعه من ذلك لما قال له: بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار على الدوام. قال: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعل، إنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك، أضعف بدنك، أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان من تعليمه: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام من الاستزادة في أعماله، أعمال بر. لا شك أن الصيام بر، ولا شك أن القيام بر، لا شك في ذلك، لكن سيضيع حقوق آخرين، فلا بد من ضبط الأمور ووضعها في نصابها الصحيح. ولا يخفى عليكم في ذلك أيضا أن علي رضي الله عنه سئل عن الخوارج: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل: أمنافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله صباح مساء. إذن ما هم؟ قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرج من الدين كما أن السهم السريع القوي يدخل في صدرك ويخرج من ظهرك، ولا يبتل بالدم من سرعته. فلا، دخولهم إلى الدين وخروجهم منه طريقة غريبة. الرسول قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، أنت تقوم صلي ركعتين ويصلي 50 ركعة، وصيامكم مع صيامهم، أنت تصوم يوم 3 أيام في الشهر ويصوم، يكاد يصوم الشهر كله بصفة مستديمة، ولكنهم مع ذلك كله مذمومون. فالعبرة بحسن العمل، وأيضا إتقان العمل. حسن العمل من ناحية القلة والكثرة، ذلك له فقه، ذلك له فقه في كل الأبواب، يعني الوعظ والتدريس. والوعظ يختلف عن دروس العلم، طبعا دروس العلم تكون يوميا للمتخصصين، لكن الوعظ المؤثر ينبغي أن يقتصد فيه أيضا. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حسن الوعظ، فكان يعظ الناس كل خميس، فقال له أصحابه: يا أبا عبد الرحمن، لو وعظتنا كل يوم؟ قال: إني أكره أن أملكم، وإنما أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهية أن يملنا. فلزاما راعي أحوال الناس، فالوعظ له شأن. أما طلب العلم والدروس العامة للتأصيل ونحو ذلك تختلف، كالمدارس ونظام المدارس وغير ذلك. فالشاهد أن الكثرة والقلة لها فقه، متى أكثر؟ هل مقام مقام وعظ، أم المقام مقام تدريس فقه، أم المقام مقام تدريس توحيد، أم هو وعظ مستمر، وما نوعيات الناس التي أعظها؟ فالقلة والكثرة في العبادة لها فقه. إتقان العبادة نفسها في الصلاة له فقه، وهذا لن نركز عليه في مقامنا هذا إن شاء الله. فلا يخفى عليكم أن من أعظم العبادات تلاوة كتاب الله، تلاوة كتاب الله عز وجل. للقلة والكثرة فقه، أقرأ قليلا أقرأ كثيرا، ما الضابط في ذلك؟ الرسول بيّن لنا، لعبد الله بن عمرو قال: يا عبد الله بن عمرو، سأله: كم أقرأ القرآن يا رسول الله؟ قال: أقرأ في كل شهر مرة، يعني في اليوم جزء. قال: إني أقوى على أكثر من هذا. قال: أقرأه في الشهر مرتين. فإرشاد النبي أولا إلى أن القرآن يقرأ في الشهر مرة، قال: إني أقوى على أكثر من هذا. قال: أقرأه في الشهر مرتين. قال: أنا أقوى على أكثر من هذا. قال: أقرأه في كل جمعة مرة. في رواية ولا تزد على ذلك وهي الأصح، وفي رواية أخرى اقرأه في كل ثلاث مرة ولا تزد على ذلك. ابن عمرو التزم، ولكن في آخر حياته كان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نداوم على هذا، لكن عند الكبر ضعف، وما كان يريد أن يترك شيئا ترك الرسول عليه، فكان هذا يشق على عبد الله بن عمرو دائما يشق عليه عند الكبر. فهدي النبي أكمل هدي، ففي قلة القرآن وكثرته فقه. القراءة نفسها لها فقه ولا حسن عبادة، فأنت تقرأ وأمرت بالتدبر، أمرت بتدبر كتاب الله. الله قال: أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ما نزل كي يقرأ بلا فهم ولا وعي، بل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وكلما تدبرت القرآن كلما استفدت. والله ما في آية أبدا تقرأها وتتدبرها إلا استفدت منها، وزيادت مع كل آية وقرأت أقوال ولما فيها تستفيد إفادات عظيمة. فأنت مأمور بالتدبر، فأنت القراءة متدبرا أجرك أعظم ممن قرأ هذا الشعر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: جاءه رجل وقال: يا أبا عبد الرحمن، إني قرأت البارحة سورة كذا وكذا لصور عددهن. قال: هذا كهذا الشعر، كالشعراء يرطنون ويكسرون الكلام بلا فائدة. لقد علمت القرائن التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في صلاته. فليس القصد أبدا كثرة التلاوة، إنما القصد إحسان التلاوة وتدبر القرآن. إن سألت عن النصوص الشواهد، عندك النصوص الشواهد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. نظرت إلى آثار الصحابة رضي الله عنهم في هذا الصدد، تجدها كلها على هذا النحو. فوأنت تقرأ القرآن تدبر معاني، ويا حبذا لو كنت تطلع على أقوال المفسرين حتى تقف عند جميل المعاني في هذا الكتاب العزيز. إذا صليت صلاة عبادة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أحدهم إذا قام يصلي لم يكتب له من الصلاة إلا نصفها، آخر لا يكتب له إلا ثلثها، آخر لا يكتب له إلا عشرها، إلا ربعها، إلا سدسها، إلا عشرها، اثنان متجاوران يصليان، هذا يقرب من الصلاة بأجر تام أو يكاد أن يقارب التمام من فضل الله، وهذا يخرج من الصلاة ما يكتب له إلا عشرها أو لا يكاد يكتب له منها شيء. فهذا الأول قام إلى الصلاة أحسن استقبال القبلة، وأتى لم يأتي مسرعا إلى الصلاة، فإن النبي قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن أتوها وعليكم السكينة. أتى ساكنا، أتى مبكرا، أدرك الصف الأول، جلس بخشوع وخضوع يتلو ما تيسر من كتاب ربه، صلى تحية المسجد قبل ذلك، ائتم بالإمام فأحسن الائتمام، لا يسبق الإمام بركوع ولا بسجود، ينصت للآيات التي تتلى ويتدبر معانيها، يحسن الأدعية، يتبع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في أذكاره، يتبع سنة رسول الله في أفعاله، فهذا يخرج من الصلاة مستفيدا. ليس الذي ينقر كنقر الغراب وينتظر إلى آخر الوقت ويقوم يصلي والمسجل شغال جنبه، ويضحك الولد وهو يصلي، والسجاجيد ملونة ملأت المكان ألوانا، فتشويش بالكلام وتشويش على النظر، تشويش على النظر وتشويش، والهاتف فتح يفتح ويقرأ الاتصالات، ينشغل أكثر وأكثر وأكثر، فانشغال من كل شيء كل هذا يسحب منه الأجر والعقل، يلتفت يمينا يلتفت شمالا. والرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. فأنت داخل إلى الصلاة، أنت داخل تقف بين يدي الله، ولو كنت والله داخل على محافظ، مش هقول الوزير ولا رئيس، لا أغلقت الهواتف واحترمت نفسك أمام المحافظ، أنت داخل بين يدي رب العباد كلهم، رب ليس رب الإنس والجن فقط، رب الخلق كلهم، رب السماوات والأرض وما بينهما. فأغلق هواتفك وفرغ ذهنك، لأنك ستناجي ربك سبحانه وتعالى وأنت ساجد لله، اشعر بالسجود، تساجد بين يدي كبير، لا تنقر نقر الغراب كي تنصرف، إنما تتدبر القرآن، تقف بين يدي الله، اسأل الله حاجتك في سجودك، أنت خايف من فوات رزقك، يا رب ارزقني، خايف على ولدك، يا رب اشفي لي ولدي، يا رب وفقه في دراسته، خايف على زوجتك، يا رب ارزقني ذرية صالحة واحفظ زوجتي. بين يدي الله تتقن العبادة، تتقن التسبيح، تتقن التحميد. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وكانت أمامه سترة قرام في صور تماثيل، فلما انقضت صلاته، يعني الشيطان، ما الشيطان يستزل الشخص بأي طريقة، يجعلك أن تصلي شوف الصورة ويسحب عقلك إلى هذه الصورة. قال: اذهبوا يا عائشة، يا عائشة أمتي عني قرامك، ابعد عني هذا القرام، هذه النمرقة، فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. ففي الرواية الأخرى، رواية عائشة: فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي، لا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. فالرسول لا يريد أن ينشغل عن الصلاة بأي شيء، وأيضا صلى في ثوب له خطوط، خميصة لها أعلام، يعني ثوب مخطط. فلما انقضت الصلاة خلع الخميصة وقال: ذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنباجينية أبي جهم. أبو جهم رجل من الصحابة، لا أنباجينية ما فيها خطوط ولا شيء، فإنها، أي هذه الخميصة، ألهتني أنفا عن صلاتي. الشيطان يسحب بصرك إلى الخطوط، إلى الخطوط الموجودة أمامك، كي يصرفك عن كتاب الله، كي يصرفك عن صلاتك، كي يصرفك عن الدعاء فيها. فحاول تتقن صلاتك، تتقن، تحسن هذه العبادة، تحسن تلاوة القرآن فيها، تحسن الإنصات إلى الإمام إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، تحسن تدبر الأذكار، رب اغفر لي، تتقن الأدعية، أنت في حاجة إلى ربك، تتقن الأدعية التي تدعو بها في صلاتك، تسأل ربك أن يحفظك في صلاتك من كل شيء يشغلك. تريد أي شيء من الله ادعو الله به، تريد أن يلين الله عليك قلب عدوك، قلب ضابط أثيم، ولا قلب وزير ظالم أو ملك جبار أو رئيس جبار، اسأل الله أن يحفظك، هو الذي يحفظ، هو الذي يسلم. فهذه عبادة، فعليك أن تتقن الصلاة. نقل الشوكاني رحمه الله الإجماع على أنه لا صلاة للمرء إلا ما عقل منها، ليست حديثا إنما إجماع ينقله عدد من العلماء. تفكر كثيرا يسحب منك التفكير، تسحب منك العبادة، يسحب منك التدبر، لا، فكر في صلاتك وأتقن صلاتك وأحسن صلاتك، انشغل بالصلاة، انشغل بتلاوة كتاب الله فيها، انشغل بالاستغفار، انشغل بالذكر الله فيها، تدبر هذه الأذكار. اللهم اهدني وسدني، أصبت بهموم ولا يخلو أحد منا من يكون مهموما اليوم مهموما غدا. وأسباب الهموم الله يعافينا وإياكم كثيرة. الهموم هذه قد تقعدك، قد تسبب لك في المرض والقعود. اذكر حديث رسول الله في صلاتك وفي ختامها: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، لأن الهم تعجزك، وأعوذ بك من البخل والجبن. الجبن قد يجعلك تترك أعمال بر عظيمة بسبب أنك جبان، بسبب أنك جبان وضلع الدين وغلبة الرجال. فادعو الله كثيرا في صلاتك، تخرج منها بإذن الله تعالى غانما. اذهب مبكرا لصلاتك، أتقن الصلاة، اجعل لها شأنا عظيما في حياتك، اجعل لها شأنا عظيما في أهم الأعمال بعد توحيد الله. أهم الأعمال الصلاة، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فاهتم بالصلاة، لا تنقرها نقر الغربان، لا تنقرها نقر الغربان، لا تجعلها آخر شيء في حياتك، هي أول شيء في حياتك الصلاة. تسجد وتشعر بالسجود، تخر الجباه لرب العالمين، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. تخر الجبهة لله سبحانه وتعالى، فتحسن صلاتك. عملك الدنيوي تحسنه، ما منعك أحد من إحسانه. مذاكرة أنت تذاكر وتتقن، وأمك توديك لأحسن مدرس خصوصي في الثانوية العامة، وأبوك يبحث عن أحسن مدرس إنجليزي، ولا يهم الله الصلاة ولا الصيام. كما تتقن دنياك أتقن العمل لآخرتك، أتقن العمل لآخرتك. صمت يوم الاثنين والخميس والحمد لله، أعاننا الله إياكم على ذلك. احفظ صيامك، صيام عبادة، أحسنها، أحسن النية فيها لله سبحانه وتعالى. لا تشب الصيام بلغو ولا لغط ولا اغتياب، في الاغتياب رصيدك يحول منك إلى غيرك، إلى من تغتابه. ستجلس تغتاب المسلمين، وبعد أن تغتاب أجر الصيام يذهب إلى صحائفهم، وأنا جالس أتعب وتعبي ضايع. فهذا يأخذ من حسناتي، وهذا يأخذ من حسناتي، وهذا يأخذ من حسناتي. فاحفظ على صيامك. الرسول يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لماذا يعني؟ إن أجر الصيام والتعب فيه سيذهب إلى غيرك، سيذهب إلى غيرك. فأتقن الصيام. في الصوم احفظ لسانك من الاغتياب والقيل والقال، في الصوم احفظ بصرك من النظر إلى الشيء الذي حرمه الله تعالى عليك، في الصوم احفظ نفسك من ظلم العباد. لا تصوم ما تظلم الزوجة، تقول أنا تعبان أنا صايم. طيب الأفضل خلاص لا تصوم ولا تظلم. إذا كنت ستصوم وتسب الأولاد وتسب الزوجة بحجة أنك صائم وتعبان، لا خلاص، إذا كان صوم نفل لا تصوم. واحفظ أخلاقك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه: وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. إذا كان قيام الليل سيشق عليك ويؤثر على أخلاقك بالسوء، خذ منه القدر الذي لا يؤثر به على أخلاقك. فاحفظ صيامك. سبك أحد، شاتمك أحد، إني صائم. لا تشوف صومك بالاغتياب، بالقيل، بالقال، بالانفعالات، بالعصبيات، لا أبدا. ما في ديننا هكذا، ديننا كله طيب وكله مطيب والحمد لله، والحمد لله رب العالمين. فحافظ على عبادة الصيام، لا تنتهكها، لا تضيعها، لا تضيعها بالنظر المحرم، بالاستمناء الذي يبطلها من الأصل. فحافظ على صومك، حافظ على قلبك، حافظ على بصرك، حافظ على أذنك. زكاتك تعرف، الزكاة التي أوجبها الله عليك، هل أخرجتها في وقتها أم لم تخرجها ومتكاسل عنها؟ لأن هناك أناس عياذا بالله من ذلك لا يبالون بأمر الزكاة، والزكاة يا إخوة شأنها عظيم، لأن زكاة الفطر فقط ولا زكاة زكاة المواشي فقط، نعم الزكاة عموما، اعرف ماذا يجب عليك إخراج الزكاة، حافظ على ذلك ودقق فيه، لأنك هذا ليس فضل منك، هذا فرض عليك وركن من أركان دينك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته. انظر إلى العقوبة الأليمة، صفحت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار، وفضلا عن هذه النار وفي أرض المحشر. ما آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاع أقرع. المال يتحول في صورة شجاع أقرع، حي وثعبان عظيم سقط شعره من رأسه من شدة السم، من كثرة السم الذي به، يتبعه وهو يفر منه، يجري وهو يجري وراءه لا يتركه. قل: من أنت؟ من أنت؟ قل: أنا كنزك، أنا مالك، لا يتركه أبدا، فمد يده إليه. قل: انشغل بيد اقطع، يقدم يده كما يقدم الفحل، ولا يقف ولا يسكت، بل يلتف حول رقبته ويدخل في فمه، يشرشر الثعبان العظيم أسنانه شدقه إلى قفاه وشدقه الآخر إلى قفاه. وفي الكتاب العزيز: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذا كلام الله، ولا تقل حديث ضعيف ولا حديث حسن، كلام رب العالمين. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أعرف متى زكاتك، كم زكاتك، لا تبخل وتأخذ أقذر السلع. أنت مثلا عندك مثلا دكان تبيع فيه سلع، ولا تأخذ مثلا أسوأ ما في الدكان الراكد، تقول أنا أزكيه كزكاة مال. طبعا الله قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني مثلا واحد بقال قال: أنا يا عم الشيخ أنا ما عندي سيولة والدنيا وقفة، ما عندي أي مال سائل، طيب هل يجوز لي أن أخرج زكاة مالي من السلع التي أبيعها؟ فسنقول يعني إذا كانت هي سلع زكاتها سلع ممكن تخرج للحاجة للاضطرار لعدم وجود السيولة، ولكن بقيود، منها أن تنفع الفقير، منها أن تكون بسعر هادئ، لكن يعمد إلى السلع الراكدة عنده في الدكان، يعمد إلى السلع الراكدة في الدكان ويخرج منها الزكاة. يخرج منها صاحب مكتبة مثلا يقول له: خذ شوية كتب لطلبة العلم زكاة، زكاة مكتبتي، يجيب الكتب الراكدة ولا 20 سنة والتي لا نفع فيها، ويخدع نفسه، ما هو يخدع أحد، يخدع نفسه بالدرجة الأولى ويخرجها في الزكوات. وربي يقول: ولا تهم، أصلا أنها تخرج مالا لكن للاضطرار، فيفعل هذا الفعل الذي لا يرضي الله سبحانه. وكذا ضربت أمثلة فقط، وإلا فأحسن زكاتك، تذهب للطبيب تعالج وأنت فقير، أنت لو تعرف أن الطبيب سيعطيك 300 جنيه ما ذهبت إليه، ذهبت إلى واحد ب10 جنيه ولا 20 جنيه ولا مجمع يعالجك. الطبيب هذا يظهر لك أنه جيد وبيكشف على الناس بلا ثمن، وهو يحسب الكشوفات، يحسب الزكاة، كم يقول المرض كم تركت من مريض اليوم، كم حسب واحد ما حسبنا 10 في 3 3000 جنيه يقسمها من الزكاة. مش حق، انت لابد ان تفحص حال المريض اللي جاي لك، هل هو غني او هو فقير، هل هو مستحق او ليس مستحق، مسلم ليس بمسلم، قوي او ليس بقوي. فليس كل مريض بهذه الطريقة سلمه الزكاة من حق الفقير ان يمكن منها. تمكين شرط في الزكاة، مطلب تسلمه المال ان شاء، لانها بتعود عليك انت بالمصلحة. ام يعرفوا ان الطبيب الفلاني يكشف بلا فلوس هيجوا لك، يبقى انت رجعت اليك الفائدة، رجعت اليك الفائدة. لكن سلم المريض، سلم الفقير حقه، وان شاء ان يأتي عندك اتى، يأتي عند غيرك ما يأتي، لكن تلزمه بان يفحص عندك، وتلزمه بان يفحص بالثمن الغالي، وتحسب انت الثمن الغالي من الزكاة. لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك ذلك. وهكذا المدرس الخصوصي الذي يدرس طلبة ويأتي العشرة منهم، سلم الفقير حقه ويأتي عندك أو عند غيرك، هذا حقه. كذلك الذين يسقطون الديون الميتة ويعتبرونها من الزكاة، أتقن زكاتك لمن تخرجها، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وفي رواية أخرى ولا لذي مرة سوي، لا لغني ولا لذي مرة سوي، يعني قوي ليس بمريض، إلا إذا كان فقيرا فالزكاة لها مصارف. وهنا على شيء خطير قد يحدث عند الكثيرين ولا يفهمونه، خاصة من إخواننا التجار أو أصحاب الشركات، إنهم يخرجون الزكاة على التقويم الميلادية، وكل الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة إنما على التقويم الهلالية، على التقويم الهلالية، لأن الله قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فكل أحكامنا الشرعية تبنى على التقويم الهلالية، صيام شهرين متتابعين، كل ذلك يبنى على التقويم. المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أو الذين يلون من نسائهم تربص 4 أشهر، الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصنا بأنفسنا 4 أشهر، كل هذا يبنى على التقويم الهلالية للآية المذكورة. فالشركة التي تبني الزكاة على التقويم الميلادية صاحبها يأكل على الفقراء زكاة 11 يوم سنويا أو 12 يوم سنويا، ويفرق السنة الميلادية من السنة الهجرية من 10 إلى 15 يوم كل سنة. فعلى كل من فعل ذلك أن يؤدي زكوات السنوات السابقة، الفروق زكاة الأيام التي هي فوارق بين السنة الميلادية وبين السنة الهجرية. فأحسن زكاتك واخرجها من الطيب الحلال، لا تخرجها من الخبيث، ولا تخرجها وأنت متأفف متضرر، لا يا أخي، طيب بها نفسك، طيب بالزكاة التي تخرجها نفسا، لا تخرجها وأنت مكفر الوجه. ربنا أعطاك 1000 وأمرك بإخراج 25,000، 25 من 1000، يترك لك 975 وأخرجت 25. لكن النفس أمارة بالسوء، واحد رزق بمليون، يا أخي مليون زكاة، كيف أدفع 25,000؟ ينظر إلى القدر الذي سيخرجه، ولا ينظر إلى القدر الذي رزقه الله به. وبعدها هذا المال ليس لله، الله غني عني وعنك، الله هو الغني الحميد وهو الرزاق، إنما لنفسك ثم لإخوانك الفقراء الذين فضلك الله عليهم بالرزق، وإلا فالله قادر على أن يفقرك ويغنيهم هم. وكما قال الله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا ليسألكم أموالكم يسألكمها فيحفكم تبخلوا، ما طالبك ربك بإخراج المال كله ولا بنصفه ولا بعشره، هنا إنما ربع العشر يا أخي، ربع العشر يا بخيل، ربع العشر يا بخيل، ربع العشر من 1,025، إنما يستعظم 25,000. انظر إلى عندك 975,000 من معك مليون، ف والله لن تضر إلى نفسك. إذا أردت الفضل بأبو مفتوح فهناك أحيانا خيارات لاختبار من هو الأفضل، هل أبني على نصاب الفضة أم أبني على نصاب الذهب، يعني تهم شريحة معينة من أصحاب الدخول المتوسطة، مثل واحد معه 50,000 جنيه، إذا بنى على نصاب الذهب لم تبلغ النصاب، بلى على نصاب الفضة بلغت النصاب. انظر إلى كلام الله، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فيقول أنا سأخذ على نصاب الفضة، أؤجر وأكرم الفقراء، أتقن الزكاة في وقتها، أتقن الزكاة في نوعيتها، أتقنوا الزكاة وأنتم تخرجونها للفقراء، أتقن الصدقة أيضا، عندك صدقة غير الزكاة المفروضة، صدقة غير الزكاة المفروضة أتقنها، كيف أتقنها؟ يعني أنت تعطي استر على الناس يا أخي، الزكاة المفروضة ملزم تخرجها، كالصلاة المفروضة، النافلة في البيت أفضل، صدقة السر في النافلة أفضل، فإذا كانت صدقة نافلة تسر بها، إلا إذا دعت علة إلى الجهر بها وإعلانها، وإلا فالأصل رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وفي الحديث في الآية إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئتكم. فالصدقات لها فقه، الأصل الإصرار وإن جاز الإعلان لعلة. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، هذا له موطن وذاك له موطن، والفقيه من يرزقه الله وضع الشيء في نصابه الصحيح. أنا أعلن الصدقة حتى أشجع غيري، نيتي من داخلي والله يعلمها أني ما أعلنت صدقتي رياء ولا سمعة، إنما أعلنتها يا رب كي يتأسى بي هؤلاء الجلوس فيتصدقوا مثل ما أتصدق على الفقراء، كي أحث الأغنياء على الصدقة لي ثوابي، لكن سأخرجها رياء الله أعلم بالنيات، أخرجها لا أفضح فقيرا، لا أهينه بصدقتي، أخرجها في الوقت الذي يحتاج فيها إلى إخراج الصدقات، قد يكون الناس في غنى في مكان وفي فقر أشد في مكان آخر، فالإخراج في وقت الاحتياج أعظم أجرا، أخرجها لأقرباء المحاويج أحسن ما أخرجها للبعيدين، فإذا كان في أقرباء محاويج ناس أهل فاقة وفقر، فربي قال أو إطعام، إطعام يا ناس الآن، الإطعام مطلب، اخرجوا أطعموا في يوم ذي مسغبة، ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة، يتيما ذا مقربة، يتيم قريب لك، يتيم صغير من قريبك فقير، أو مسكينا ألسقته المسكنة بالأرض ذا مطربة. ففي أوقات الشدة أطعموا الناس، ويستحب الإطعام إذا اشتد البلاء والكرب بالناس، يعني اليوم أنا ذاهب لمصلحة من المصالح، الرجل الموظف يقول والله شاري اليوم من زمان ما ذقنا اللحم، أرسلت المرأة ودت لها فلوس من الراتب وضعه في جيبها كما يفعل الناس الموظفين، ورجعت تقول اشتريت كيلو اللحم اليوم ب300 جنيه، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الراتب كم عشان أجيب كيلو اللحم ب300 جنيه؟ كم الراتب مثلا؟ تخيل إن راتبه مثلا 2000 جنيه في هذه الأونة، كيلو لحم فقط ب300 جنيه، ضرب الميزانية الشهرية، كثير من الأسر تحس بين الزوجين مشاكل، لماذا جبتي لماذا ذهبتي. فالإطعام في هذه الأيام مطلب، طعام المساكين مطلب في هذه الأيام التي يعني، والحمد لله يمكن قلت له أنت أحسن من غيرك، كيف أحسن من غيري؟ غيرك عمره 57 عاما، والشركات تصفي الآن، تصفي العمالة، طردت العمال وعندهم 57 عام، وله أولاد في المدارس وبنات في الجامعات وبنات تريدن الزواج وهو إلى آخره، كيف العمل طيب؟ يقول يا رب استر علي، يعني ما لي عمل؟ يعني الرجل عمره 57 أو 56 قرار مفاجئ بالعزل من العمل، قرار مفاجئ بالعزل من العمل، وكان دائما في الشهر راتبه على القدر الذي يسدد به احتياجاته، يشتري من البقال زجاجة زيت، مش عارف باكو شاي، على نهاية المرتب، فصل من العمل، وله ذريات ضعفاء، وله بنات في الجامعة، وله كيف يعيش؟ بعد أن كان مستورا ومكسوا فصل من العمل، ألا ينظر هؤلاء بعين، يعني بالرحمة وبالشفقة وبالأخوة الإيمانية؟ فكما قال الرسول عليه السلام: من عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. صحيح الرجل لابس البدلة ولابس الكرافتة ولابس الجزمة المدهونة من أيام زمان عنده، من لكن الآن حقيقته منتهي. في النهاية الذي يمن الله عليه بأن يجد توك توك من التكاتك التي يسوقها المصريون، هذه التكاتك الصغيرة، يشتغل أجير على عند واحد صاحب توك توك يهينه: كم أدخلت اليوم، كم لم تدخل، ويتوغل في الشوارع الضيقة في القرى من أجل أن يقتات لقمة العيش إن وجد توك توكا. فالإطعام في هذه الأيام مطلب، هنا الأجر يكون أعظم للآيات المذكورة: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة، أو مسكينا ذا مطربة. فهذا صنف من الناس. فأتقن زكاتك، أتقن صدقتك، لا ترأي بها الناس، ضعها في موطنها المناسب لها، ضعها في اليد الأشد احتياجا. لذلك فقه: فأتقنوا تلاوة القرآن، أتقنوا الصلاة، أتقنوا الزكاة، أتقنوا الصدقات. أنت ستحج، تعرف كيف تحج، تعرف كيف تحج منذ أن تخرج من بيتك حاجا أو معتمرا، تعرف كيف ستحج وكيف ستعتمر، تتفقه في دينك، بدلا من تعمل شان يأتي بناقد من نواقد الحج يبطل حجك، اتقن الحج، احفظ لسانك في الحج. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. فاعرف كيف تحج، اتقن الحج، صنه من اللغط، صنه من الرفث، صنه من الفسوق، حافظ على حجك واتقن حجك إتقانا جيدا. كل عبادة لها فقه، كل عبادة لها فقه، فقه المناسبات، كما أسلفنا الذكر له فقه. رأى ابن عمر رجلا عطس فقال: اللهم صل على رسول الله. فقال ابن عمر: ما حصله؟ نعم، صلوات ربي وسلامه على النبي محمد، ولكن ما هكذا أمرنا أن نقول عند العطاس، أمرنا أن نقول عند العطاس الحمد لله. ويقول الثاني: يرحمك الله. ففي فقه المناسبات، فقه الكلمات، المناسبات لها فقه، متى أتكلم، متى أسكت، ما موطن الكلمة الطيبة، هل هذا الفعل الشنيع موطنه موطن كلمة طيبة أو موقف شدة؟ المقام يحتاج إلى شدة أشتد، يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى لين لينتو، كل هذا من لوازم الفقه. فهناك فقه اسمه فقه المناسبات، فقه المناسبات. أنت طالب علم جيد، هذا يحدث مع إخواننا طلبة العلم غفر الله لنا ولهم، طالب علم ماهر جيد جدا ومنكب على العلم، نادى المنادي أو دعا الداعي إلى صلاة الجنازة، لكن العلم أفضل من الجنازة. لا، أنت لا تفقه إذن، الجنازة حضرت حضورها أولى. ولا ما فائدة العلم؟ ثمرة العلم العمل، ثمرة العلم العلم الذي تتعلمه فيه. من شهد جنازة كتب له قيراط، ومن شهدها حتى تدفن كتب له قيراطان، قيل هما القراطان، قال من قرط الجبل العظيم من الحسنات إذا شهدت الجنازة. قال ابن عمر لما سمع هذا الخبر: لقد فرطنا وضيعنا قراريط كثيرة، قد فرطنا في قراريط كثيرة. ما كان يعرف هذا الحديث عن رسول الله، فلما عرف قال: والله لقد ضيعنا قراريط كثيرة، جبال عظيمة من الحسنات بتركنا للجنائز. إذا كان العلم الذي أنت تتعلمه سيشغلك عن الجنازة، آخرون يشغلهم العلم بزعمهم عن صلاة الجماعة، يقول لك صلي جماعة في البيت مع زوجتي عشان العلم. أي علم من هذا؟ أنت لم تفقه ولم تحصل على ثمرة العلم المرجوة. فحتى العلم له فقه، فيتعلم دقائق الأمور في الوقت الذي يحتاج فيه الناس إلى عظائم الأمور، يتعلم مسائل في الدين تهم طائفة من الناس في زمن معين، ويجلس ضايع وقتا طويلا فيها، والناس في حاجة إلى مسائل أعظم من. ومعلوم أن أنكم إذا سمعتم مثلا قول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، بعدها قال: حرمت عليكم أمهاتكم. طيب معلوم لدى الجميع أن زواج الأم أبشع من زواج امرأة الأب بلا شك، هذا لا ريب فيه. واحد تزوج أمه أخطر، أو واحد تزوج مرات أبوه زوجة أبيه زوج الأم أخطر وأشنع. لكن لماذا قدم حرم ولا أن تنكحوا ما نكح آباؤكم؟ لأن زواج الأمهات ما كان متفشيا في مكة، ما كانوا يعرفون زواج الأمهات، ما في واحد من أهل مكة أبدا يتزوج أمه، ولكن كان يتزوج امرأة أبيه، كانوا يتسارعون إلى امرأة الأب. إذا مات الأب أي واحد يوضع الثوب عليه الأول يكون أحق به، إذا وضع الثوب أولا إن شاء تزوجها، إن شاء أعضلها، إن شاء زوجها وأخذ المهر لنفسه، يعتبرونها سلعة. حرم ذلك علينا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. شهدي أن المرض المتفشي قدم على المرض النادر حدوثه. كان الذي يتزوج الأم هم المجوس، والطائف الضالة التي تبعتهم هم الذين يتزوجون الأمهات. فلكن العرب ما عرفوا زواج الأمهات هذا ولا زواج البنات، إنما عرفوا زواج زوجة الأب، فلذلك صدرت في التحريم: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فالمرض المتفشي يعالج أولا، فعليك أن تتقن فقه المناسبات أيضا، فقه الكلمات متى تقال. الباب متسع، وما قل وكثر خير ما قل وكفى خير ما كثر وألها. ولا فالحديث دائما في كتاب الله في سنة رسول الله لا يمل أبدا، فاجتزئ بهذا القدر، ولعل اللقاء تتباه لقاءات أخرى. جمعنا الله إياكم في الفردوس، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. تفضل يا عبد الرحمن. ومعنا سؤالان أو بعض الأسئلة. وأخوكم يقول: هل علينا هلال شعبان؟ جعله الله هلال خير وبركة ورشد، وهلال أمن وإيمان وسلامة وإسلام، علينا وعليكم وعلى الإسلام والمسلمين جميعا. اللهم أمين. وأعننا الله وإياكم على اتباع خير الهدي في هذا الشهر، وكان من هدي الرسول الإكثار من الصيام في شعبان، على رسولنا أفضل صلاة وأتم سلام. معي بعض الأسئلة. يقول السائل: الأشراف الذين لهم نسب إلى رسول الله فيهم فقراء ومساكين، هل جائز النفق عليهم من أموال الزكاة أم هناك مانع؟ بلا ريب أن آل البيت ليس لهم نصيب من الزكاة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرا من تمر الصدقة، تمرة من تمر الصدقة في يد الحسن بن علي، وضعها في فمه فأخرجها من فمه قال كخ كخ، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوساخ الناس؟ فالصدقة لا تحل لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كان مقابل الصدقة الفيء، لهم نصيب من الفيء، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، هم قرابة رسول الله، ونصيب من الغنيمة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى هم قرابة رسول الله، لهم خمس الخمس. لكن الآن لم يصبح لهم فيء ولم تصبح لهم غنيمة، فحرموا من كل هذا، والدول حرمتهم، ما عرف دولة الآن إلا دول قليلة جدا تعطيهم الفتات وبالإهانة، تعطيهم الفتات ما بالإهانة، يقف طوابير يزل ويهان حتى يعطون جزءا من المال، لكن شرعا لهم من الفيء ولهم من الغنيمة، لكن حرموا الآن الفيء وحرموا الغنيمة، فماذا نصنع مع آل البيت الذين حرموا الفيء وحرموا الغنيمة؟ هل نتركهم يضيعون أم يعطون من مال الزكاة للاضطرار؟ جوز عدد كبير من أهل العلم إعطاؤهم من مال الزكاة عند الاضطرار وعند الاحتياج، ولا يضيع آل بيت رسول الله، لا يضيع آل بيت رسول الله، ففقير من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ويعاني من مرض ويعاني من فقر وجوع وعري، لا يترك عاريا وأموال الزكاة تبدد. نعم هو ليس بمصرف، لكن الضرورات تجوز المحظورات، وإذا جوزت الضرورة أكل الميتة فلأن يجوز، هذا من باب أولى، وخاصة بعد منعهم من الغنيمة والفيء، والله أعلم. وبهذا قال عدد كبير من أهل العلم، ماتت الزوجة وليس لها أبناء، وأخواتها وخيلانها يطالبون الزوجة بحقها في الميراث، فيما ورد في قائمة المنقولات، علما أن هناك أشياء مكتوبة لم تأتي بعد. إذا ماتت الزوجة قائمة المنقولات تركة، تركتها الزوج له منها، إذا لم يكن لها أولاد له النصف، ونصف الثاني لسائر ورثتها، وكذا المؤخر، مؤخر الصداق، هو تركة، تركتها للزوج منها النصف إذا لم يكن لها أولاد، ولسائر ورثتها النصف الآخر، وبالله التوفيق. رجل صنع لي غرفة واتفقت على سعرها، ثم علمت بعد أن أخذتها من أهل الصنع أنها لا تساوي إلا أقل من ثلث ثمنها، بقي لي عنده 1000 جنيه، بقي له عندي 1000 جنيه، هل أعطيه أو لا أعطيها؟ اتفقت على التصنيع، معنى أنك اتفقت على التصنيع أنك بقيت زمنا حتى صنعها لك، سلم له 1000 جنيه. هل تجوز الزكاة على فتاة تتزوج؟ لأن طبعا في التصنيع الخشب يتفاوت والصنعة تتفاوت، فضلا عن كذب أهل الصناعة على بعضهم أحيانا، يزهدك في سلعة بعد أن اشتريتها، اشتريتها بل فقل لك لا ضحك عليك ما كانت تساوي إلا 500، فيغر الصدور. والأخشاب أصناف كثيرة، والصنائع أصناف كثيرة، ادفع الفلوس 1000 جنيه ولا طماطم. هل يجوز الفتاة، هل تجوز الزكاة على فتاة تتزوج هي لها ميراث ولكن عموها يجحد الميراث ومتعنت ولا يعطيهم حقهم، بل يحبس أرضهم من سنوات، تعطى من الزكاة لفقرها؟ والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.